كذلك بالنسبة للسلام إذا أسمع أدى عليه فإنه لا يكرر إلا إذا كان لم يسمع لم يحصل إسماع الجميع لكبار المجلس وأراد أن يكرر من أجل الذين لم يحصل إسماعه فهذا لا بأس به بحصول التكرار. أما إذا كان العدد قليلا وحصل الإسماع من مرة واحدة فالرد أجيب عليه فإن التكرار والحالة هذه لا حاجة إليه ولا داعي إليه. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثة وإذا تكلم بكلمة كررها ثلاثة. المقصود من هذا أن هذا من عادته وهذا من طريقته أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم ثلاثا. المقصود من ذلك أنه إذا لم يسمع فإنه يكرر. وكذلك التكرار تكرار الكلمة يكررها ثلاثا ليسمعها الجميع وليتحقق منها الجميع وليحصل التأكد في يعني من ذلك في حق الجميع. وهو مطابق لما ترجم له البخاري رحمه الله من السلام والاستئذان ثلاثا لأن الحديث واضح في هذا. كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا استأذن وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. ففيه ذكر السلام وفيه ذكر إعادة الكلمة ثلاثا ويدخل في ذلك الاستئذان.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن خصيفة عن بشر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مزعور فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال والله لتقيمن عليه بينة أن منكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم. فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقال ابن المبارك أخبرني ابن عيينة قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر قال سمعت أبا سعيد بهذا.
أورد أبو خير رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو أنه جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستأذن عليه ثلاثا فلم يؤذن له فرجع. ثم إنه أخبر عمر بذلك فقال لما فقال إنه استأذن ثلاثا فلم يؤذن له. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال لأقيمن بينة على ذلك. عمر رضي الله عنه وأرضاه ثم جاء إليه أبو سعيد الخدري استأذن كان مشغولا ومشتغلا في شيء. ثم إنه تنبه وقال ألا أسمع صوت عبد الله بن قيس فبحث وإذا هو غير موجود. ثم إنه لقيه بعد ذلك وأخبره بالذي حصل وقال إنه استأذن ثلاثا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. في هذا بيان ما كان عليه السلف من الصحابة ومن بعدهم من الاستدلال على الأحكام. لأن عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما استأذن ثلاثا ولم يؤذن رجع. ولما سأله عمر أخبره بما عمل وأنه استأذن ثلاثة فلم يؤذن له, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وفيه ذكر الجليل لأن أبا سعيد رضي الله عنه, لأن أبا موسى رضي الله عنه استدل بالحديث الذي جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام في الرجوع إذا استأذن ثلاثة فلم يؤذن له, فطلب منه أن يقيم البينة على هذا. مقصود عمر رضي الله عنه التثبت, التثبت لا لعدم اكتفائه بما جاء عن أبي سعيد عن أبي موسى رضي الله عنه, وإلا فإنه قد جاء عنه الاكتفاء ولكنه أراد التثبت وأن يحصل على علم بتلقي هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من عدد من الناس. هذا هو الذي أراده عمر, ليس مقصود من ذلك عدم الاكتفاء بخبر الواحد وأن خبر الواحد لا يكفي, فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه قد اكتفى بخبر الواحد, قد اكتفى بخبر الواحد, ولكن مقصود من ذلك التثبت وزيادة التحقق وحتى يطمئن ويعلم بأن هذه السنة فإنما تلقاها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عدد من أصحابه. فلما طلب منه أي عمر بن أبي موسى أن يقيم بينة ذهب إلى مجلس من الأنصار وفيهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه, وقال إن هل فيكم من سمع رسولنا يقول كذا, يعني في الاستئذان وأنه ثلاثا, فقال بعضهم لا يقوم لك إلا أصغرنا, وكان أبو سعيد أصغره فقام معه وجاء إلى عمر وأخبره الخبر وحدثه بالحديث وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ذلك, أي أن المستأذن يستأذن ثلاثا فإن أذن له إلا رجع. ذهب أبو سعيد رضي الله عنه إلى عمر وأخبره الخبر وحدثه بالحديث, وفي هذا دليل على أن السنة قد تكون عند بعض الصحابة المفضولين ولا تكون عند الفاضلين منهم, فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو من هو في علو المنزلة وعلو الدرجة بل هو الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه في الخيرية والأفضلية, فهو أفضل من وطئ على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله عنه, ومع ذلك فهذه السنة لم تكن بلغته عن رسول الله, لم يكن سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد علمها من دون عمر, وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحدث الناس في مجاله ويحضر في المجلس من لا يحضر في مجلس آخر, فيكون الذي حضر مجلس سمع سنة والذي هو غيره ولم يحضر ذلك المجلس لم تبلغ هذه السنة إلا من طريق من حضر وسمع. وسبق أن عرفنا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يتناوب هو وجار لهم الأنصار, ينزل عمر يوما ثم يحدث الأنصارية بما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم ينزل الأنصاري يوما ويبقى عمر ويحدث الأنصاري عمر بما سمع عمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا شأنهم رضي الله عنهم, يسبقون بين مصالح المسلمية وبين تحصيل العلم النافع الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا وإذا هذا الحديث يدل على أن السنة قد تخفى على بعض الكبار من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعلمها من هو دونهم, والسبب في هذا كما عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث الناس في مجالس وقد يحضر في المجلس من بعض الصحابة المفضولين ويغيب عنه بعض الصحابة الفاضلين الذين لهم الأفضلية ولهم التميز, فتكون السنة عند بعض المفضولين ولا تكون عند الفاضلين رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
وهذا أورد الإسناد الثاني الأخير هذا المعلق،
لأن في تصريح للسماع، تصريح للسماع بين بشر وأبي سعيد.
نعم. يزيد بن خصيفة. قال وقال ابن المبارك أخبرني ابن عيينة قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر قال سمعت أبا سعيد.
يعني الذي فيه أن يجيب تصريح بشر استماع من أبي سعيد، لأنه في السنة الأول بالعنعنة.
نعم. لكن هو مدلس بشر، هذا مدلس؟
ما أدري هو مدلس، لكن كما هو معلوم إذا حصل تصريح للسماع فهو يعني صيغة يعني في تلقمه في النهاية، ولا أدري هل هو مدلس أم لا.
قال باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ قال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو إذنه. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن الزر وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن الزر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال أبا هر إلحق أهل الصفة فادعهم إلي. قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا.
ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة يداب
إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن.
البخاري رحمه الله ورد هذه الترجمة ولم يجزم في الحكم، وإنما أتى به على الاستفهام للاحتمال الذي فيه، وهو كونه يستأذن أو لا يستأذن. وقد أورد البخاري رحمه الله حديثا فيه أن الدعوة إذنه، لهذا قال هو إذنه، يعني الرجل إذا دعاه هو إذنه، يعني دعوته هي إذنه، لأن كون دعاه يعتبر ذلك إذنا منه بالدخول. ثم أورد حديث أبي هريرة الذي لما دخل
هذا دخل فدخلت معه فوجد لبن في قدح
فقال ادع لي أصحاب أهل الصفة فدعوتهم فجاءوا فاستأذنوا فأذن لهم
فدخلوا
فأذن لهم فدخلوا. فالحديث الأول فيه أن الإذن أن الدعوة إذن، وهذا الحديث فيه أن المدعو يستأذن. والمثلة فيها تفصيل، إذا كانت الدعوة يعني حديثة العهد أو قريبة، يعني ليس هناك فترة طويلة أو استدعاء من مكان بعيد، فقد يأتي ويحتاج إلى الاستئذان. أما إذا دعي في وقت قريب بأن نودي وطلب منه أن يدخل، هذا لا يحتاج إلى الاستئذان، لأن هذا حديث العهد، ليس هناك فترة طويلة يحتاج إلى أنه يستأذن. فهو إذا دعي وطلب منه أن يدخل فدعوته إذن له. أما إذا أرسل إليه وجاء فإنه يستأذن، كما حصل من أصحاب الصفة حيث دعوا وأرسل إليهم وجاءوا واستأذنوا، لأنه أرسل إليهم وجاءوا. لكن لو كانوا يمشون في الطريق أو من كان يمشي في الطريق وقيل له تعال، هذا إذن، لأن الباب مفتوح فقد طلب منهم يأتي فلا يحتاج إلى التبيع ما دام يودي والباب مفتوح هذا إذن ما يحتاج إلى أن يستأذن ولكن كونه يرسل إليه ويطلب أن يأتي ثم يأتي فهذا يستأذن فإذا تكون القضية مبنية على هذا التفصيل حالة لا تحتاج إلى استئذان لأنها دعوة وليس هناك فترة وليس طلبا من مكان بعيد وأنه يأتي ويحتاج إلى استئذان والثاني هو الدعوة أرسال إليه ليأتي أو اتفق معه على أن يأتي في الوقت الفلاني لزمن على أن يأتي في الموعد الفلاني وفي الوقت الفلاني يستأذن ما هو يأتي بس يفتح الباب يدخل لأنه قد يطلع على أشياء لكن إذا كان صاحب المحل بالباب أو كان يعني ينظر من فوق من السطح وقال وهذا يمشي في الشارع فقال له تعال فهذا إذن ما يحتاج إلى أن يأتي ويستأذن ويدخل الباب وإنما يعني هذا إذن له يعني هذه الدعوة إذن له إذا كان الباب مفتوح قال له ادخل أو تعال ثم جاء ودخل فهذا إذن أما إذا كان هناك وقت هناك مدة أو هناك وعد على أن يأتي في الوقت الفلاني فهذا يحتاج إلى استئذان لا يفتح الباب ويدخل لأنه قد يطلع على عورات ويطلع على أشياء لا يحب صاحب المحل صاحب المكان أن يطلع عليها
قوله أبا هر
وقوله أبا هر قصد أبو هريرة فتوقع المرة بنا أن هذا من إذا دعاه وحدث من اسمه حرف أو حرفين وهذا عرفنا فيما مضى أنه أكثر من حرف أو حرفين إلا أنه كما قال الحافظ ابن حجر يمكن أن يكون هذا بالنسبة للاسم قبل التصغير لأنه حذف من حرف في حال التكبير هذا هرة يعني من أنه حذف حرف فصار هر لكن بالنسبة لهريرة يعني يكون حذف منه ثلاث حروف حذف منه ثلاث حروف
قال باب التسليم على الصبيان وقال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله
ما أريد بخير رحمه الله هذه الترجمة في باب التسليم على الصبيان والمقصود من هذه الترجمة بيان يمكن أن يكون مراد منها الرد على من قال لا يسلم على الصبيان لأنهم غير مكلفين والرد عليهم لا يكون الرد منهم لا يكون واجبا عليهم لأنهم غير مكلفين فإذا لا يسلم عليه ويمكن أن يكون المقصود من ذلك التواضع وتعويدهم على السلام وتمرينهم على ذلك يعني يسلم عليهم ويردون كذلك هم يسلمون ويرد عليهم فيكون في ذلك تمرين لهم وتعويد لهم على آداب الإسلام ثم أيضا فيه التواضع من اعتبار الصغار وفيه إناث الصغار بقرب الكبار منهم وتواضعهم وتسليمهم عليهم كل هذه الأمور يشتمل عليها هذا الأدب من آداب الإسلام أولا التواضع ثانيا التمرين تعويد الصغار على السلام وآداب السلام ثم أيضا كذلك الرد على من قال إن الصغير لا يسلم عليه لأنه غير مكلف فرد عليه ليس بواجب فإذا لا يسلم عليه بل يسلم عليه وإن كان غير مكلف لأن هذا فيه مصالح وفيه فوائد. وأورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر في الحجام فسلم عليه وقال كان من سلم يفعله. هذا فيه الاستدار الرسول عليه الصلاة والسلام والتأشير في أفعاله عليه الصلاة والسلام. وفيه ذكر الدليل عند ذكر الحكم يذكر دليله, لأن أنس رضي الله عنه لما سلم استدل على فعله هذا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كان يفعله. ففيه ذكر الدليل عند وجود الفعل الذي يفعله الإنسان ويذكر دليله الدليل على هذا الحكم, لأن أنس رضي الله عنه سلم وبين مستنده في هذا الكلام على الصبيان وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك.
قال: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه قال: كنا نفرح يوم الجمعة, قلت: ولما؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة, قال ابن مسلمة, نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلك فتطرحه في قدر وتكرفر حبات من شعير, فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله, وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.
وارد البخاري رحمه الله هذا يترجم الرواية تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. المقصود من ذلك بيان الحكم والمسألة فيها تفصيل. إذا كانت المرأة يعني في مجال للريبة ومجال للفتنة فهذا لا يسلم, ولكن إذا أمنت الفتنة لأن تكون المرأة كبيرة وحرمة و يعني فالكلام عليها لا بأس به, لا بأس بكلام الرجال عليها ولا بأس بكلامها على الرجال. المقصود من ذلك إلقاء السلام ليس في مصافحة, وإنما هو إلقاء السلام. والبخاري رحمه الله أورد يعني في هذا وفي كلام الرجال على النساء هذا الحديث, حديث ابن سعد الساعدي رضي الله عنه, وأنهم كانوا يفرحون يوم الجمعة يعني كونهم يأتون للصلاة, فإذا فرغوا من الصلاة مروا على عجوز لهم يسلمون عليها, وكان لها فستان فتأتي منه أشياء تضعها في قدر وتضع معها حبات من شعير قد طحنت أو دشت يعني دون أن تطحن ولكنها كسرت, فتجعله مع هذا الذي آتت به من هذا البستان فتطبخه ثم تقدمه إلى هؤلاء الذين يزورونها بعد فراغهم من صلاة الجمعة يسلمون عليها فتقدموا لهم ذلك فيفرحون به لقلة ذات اليد وقلة المآكل والمطاعم, وأن هذا الشيء اليسير وهذا الشيء البسيط يفرحون به لأنه ليس عندهم شيء يأكلونه, ما كانوا أصحاب مآكل وأصحاب مطاعم, وإنما أصحاب قناعة وأصحاب تقلل, وكان مثل هذا الشيء اليسير يفرحون به لقلة ما بأيديهم وقلة ما عندهم, فمثل هذا له وزن وله شأن في نفوسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المقصود من الحديث انهم يسلمون عليها يعني على هذه العجوز يسلمون عليها وفيه تسليم الرجال على النساء حيث أمنت الفتنة. ولا شك أن هذه العجوز الكبيرة التي يأتون إليها ويسلمون عليها ويزورونها مأمونة الفتنة معها، فهذا يدل على جواز مثل ذلك. أما إذا خيف من الفتنة ولم تؤمن الفتنة، لأن يعني كانت المرأة ممن يطمع فيها أو شابة، فهذه لا يسلم عليها، وإنما يسلم على مثل هذه العجوز التي كانوا يزورونها وتقدم لهم هذا الطعام اليسير الذي يفرحون به رضي الله عنه وارضاه. ثم قال: وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ذلك لأنهم يبكرون إليها، ذلك لأنهم يبكرون إليها، فما كانوا يقيلون قبل ذلك وما كانوا يتغدون قبل الجمعة لأنهم يبكرون، وإذا فرغوا من الصلاة ذهبوا للقيلولة وللغداء في ذلك اليوم. أما يعني غير هذا اليوم من يوم الجمعة كانوا يقيلون قبل هذا الوقت، في وقت القيلولة يعني قبل الصلاة، قبل صلاة الظهر كانوا يقيلون، ولكن في يوم الجمعة كانوا يذكرون، فمن ذلك ما كانوا يتمكنون من القيلولة إلا بعد الجمعة.
قال: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت: وعليك
وعليه السلام ورحمة الله،
وعليه
ايه؟
وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أورده البخاري في هذه الترجمة التي تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. ومعلوم أن الملائكة لا يوصفون بأنهم رجال ولا يوصفون بأنهم إناث، لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة، لأن الله تعالى خلقهم جنسا واحدا ليس كخلق الإنس والجن، خلقوا من جنسين ذكور وإناث ويحصل التوالد بينهم والتنازل فيما بينهم، وإنما خلقوا خلقا لا يوصفون معه بذكورة ولا بأنوثة. وإن كان اللفظ لفظ التذكير، اللفظ لفظ التذكير، لأن الملك يكون مذكر، الضمير يرجع إليه بالتذكير، لكن ليس معنى ذلك أنهم يوصفون بأنهم ذكور، ولا يوصفون بأنهم رجال، ولا يوصفون بأنهم ذكور، ولا يوصفون بأنهم إناث، وإنما يوصفون كما وصفهم الله بأنهم ملائكة. هم ملائكة، لكن اللفظ مذكر، اللفظ مذكر، ومعلوم أن الألفاظ منها ما هو مذكر ومنها ما هو مؤنث، وإن لم يكن هناك ذكورة وأنوثة، كما يقال: الجدار لفظ مذكر، والسقف لفظ مذكر، والعمود لفظ مؤنث، والأرض لفظ مؤنث، واليد لفظ مؤنث، والرجل لفظ مؤنث، يعني ألفاظ توصف بأنها مذكرة ومؤنثة، لكن لا يقال ذكر وأنثى. الذكر والأنثى الجنسان المتقابلان، يعني الزوجين، يعني الإنسان والحيوان والجن ذكور وإناث، ذكور يقابلها إناث وإناث يقابلها ذكور. و يعني فالحديث ليس فيه ذكر الرجال، ليس فيه ذكر الرجال يعني يسلمون على النساء، وإنما فيه ذكر جبريل يسلم على امرأة وهي أم المؤمنين عائشة، وذلك بنقل الرسول صلى الله عليه وسلم السلام من جبريل إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قيل ولعل إراده له في هذا المكان لأن الملك يأتي على صورة رجل, لأن الملك يأتي على صورة رجل, وإن لم يكن رجلا إلا أنه إذا جاء على صورة بشر فإنه يأتي على صورة رجل, فكان جبريل يأتي على صورة رجل معروف وعلى رجل صورة غير معروف, كما كان يأتي على صورة دحية بن خليفة الكلبي صاحب رسول الله عليه السلام, وكان من أجمل الصحابة وأوسمهم, ويأتي أيضا على صورة رجل غير معروف كما في حديث جبريل المشهور بن عمر بينما يحجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد, فجلس على رسول الله وأزمد ركبتيه إلى ركبتيه وضع ثقيل على فخذيه وقال يا محمد أكون على الإسلام لا أقم قليل, لأنه جاء على صورة رجل غير معروف, على صورة رجل غير معروف. قيل فلعل هذا هو إرادة البخاري رحمه الله الحديث في هذا الباب, وذلك أن الملائكة لا يصفون بأنهم رجال ولا يصفون بأنهم إناث, وإنما هو خلق من خلق الله وجند من جند الله, خلقوا جنسا واحدا لا يصف بذكورة ولا بأنوثة, ولكن بالنسبة لهم لفظ التذكير لأن الضمير يرجع إليه ملك, يقال هو ولا يقال هي, يقال هذا ولا يقال هذه, لأن الألفاظ المذكرة والألفاظ المؤنسة يعرف التذكير فيها والتأنيث إما بالإشارة أو بالوصف أو بمرجع الضمير, يقال هذا فقال هذا جدار ولا تقول هذه جدار, هذه جدار هذا جدار لفظ مذكر ليس لفظ مؤنث, ما يصح أن تقول هذه جدار يعني لفظ مذكر, تقول هذه يد لا تقول هذا يد لأن اليد لفظ مؤنث, هذه أرض ما تقول هذا أرض لأن الأرض لفظ مؤنث, هذه عمود لأن اللفظ مؤنث, هذه رجل هذه قدم لفظ مؤنث
عمود عمود هذا أو هذا
عمود سبيل مثلا قد يذكر ويؤنث يذكر ويؤنث, هذه سبيلي هذه سبيلي يعني إشارة دلت على أنه مؤنث, طريق يذكر ويؤنث قال يهدي الحق إلى طريق مستقيم وقف بوصف مذكر, كما أنه أيضا يأتي مؤنث كما يقال في كتب الحديث طريق أخرى لما يسوق الحديث ويذكر له طرقا يقول طريق أخرى ويأتي مذكرا ويأتي مؤنثا. الحاصل ان الفاظ ان له الملك له مذكر لكنه لا يوصف الملائكه بانهم ذكور ولا اناث ولا رجال ولا يعني ما يقابلهم, وانما يوصفون بانهم ملائكه وانهم خلق من خلق الله كل جنس واحده.
عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام, قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله, ترى ما لا نرى, تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعه شعيب وقال يونس والنعمان عن الزهري وبركاته,
لأنه قال يعني في الحديث هذا جبريل هذا جبريل وهي لا ترى, لهذا قالت ترى ما لا نرى فراغ لنا, وقال هذا جبريل ويشير بإشارة هو يراه وهي ما رأته, لكنه أحيانا يأتي على صورة رجل فيراه الصحابة ويظنون أنه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وما دروا أنه جبريل, ولهذا في بعض الأحيان تقول عائشة أو بعض الصحابة رأيت معك دحية من خليفة الكلبي قال ذاك جبريل، قال ذاك جبريل، لأنه على يأتي على صورته، على صورة يحيى ابن خليفة القلبي.
قال باب إذا قال من
بالنسبة للنساء، فالبخاري ما ذكر شيئا تعلق بكلام النساء على الرجال، ذكر شيئا تعلق بكلام الرجال على النساء، لكن جاء عند عند البخاري كذلك عند غيره فيما مضى. ولذا حديث أم هاني الذي عن البطل جاءت وسلمت عليه، جاءت وسلمت وكان يغتسل، قال مرحبا بأم هاني، من هذه؟ قالت أنا أم هاني، قال مرحبا بأم هاني، لأنها جاءت وسلمت. فتسليم المرأة على الرجل أو الرجل على المرأة إذا أمنت الفتنة بأن كانت كبيرة أو صار يعني بينها وبينه قرابة، وكان بينها وبينه قرابة، إذا كانت محارم هذا لا يغتسل، وأما إذا كانت بينها قرابة وهي أجنبية إذا لم تكن المحارم فتسليمها عليه، وبحيث تؤمن الفتنة فتسليمها على الرجل حيث تؤمن الفتنة لا تقبل. أما إذا خشي من الفتنة لكونها يعني شابة أو لكونها يعني محل مطمع رخصة فيما الفتنة فيها فإنه لا يسلم عليها،
لكن إذا كانت مجموعة من النسوة
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني مرة ورأى جماعة من النساء فألوى بيده للتسليم، فألوى بيده للتسليم. المقصود من السلام سواء على المجموعة أو على الواحدة حيث أمنت الفتنة.
قال باب إذا قال من ذا فقال أنا. وقال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدخلت الباب فقال من ذا، فقلت أنا، فقال أنا أنا، كأنه كرهها.
ثم أرد بحر عنه أكثر إذا باب إذا قال من قال أنا، إذا قال من أن يستفهم عن المستأذن فقال أنا. ثم أرد بحر رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه أنه جاء إلى المستأذن في دين كان على أبيه فاستأذن فقال من، فقلت أنا، فخرج وهو يقول أنا أنا كأنه كرهها، كأنه كرهها، كأن كلمة أنا هذه لا جاءتها مطلوب إلا إذا كان الشخص معروفا وصوته متميز بحيث أنه لا ينفذ فهذا يمكن، ولكن حيث لا يعرف الشخص أو يكون مكان البداية ما حصل مقصود، وأن ما يحصل مقصود بكونه يميز باسم أو كلية، فيقول أنا فلان أو تقول مرة أنا فلانة، كما قالت أم هاني لما سلمت وقال من، قالت أنا أم هاني، قالت أنا أم هاني. الذي ينبغي أنه عندما يصل يقول أنا فلان أو أبو فلان، يعني الشيء الذي يستغربه والذي يعرف به، وأما إذا قال أنا فإن هذا لا ينبغي إلا إذا كان الأمر يعني ما يلتبس، وهذا في الغالب أنه يلتبس لأن الأصوات تتجاب، وقد يعني لا وقد لا يعطيك أي صوت كما ينبغي. لكن على كل حال إذا قال فلان، إذا قال من فقال فلان، هذا هو الذي ينبغي، سواء كان الصوت معروف أو غير معروف، وقد يظن أنه معروف أو غير معروف، فإذا قال أنا فإذا قال فلان كان الإشكال وحصل المقصود وحصل المطلوب ونقل ونجيب على المقصود.